بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فانتهينا في المجلسين الماضيين من ذكر أحكام الزكاة العامة، وكذلك تكلمنا عن شرائط الزكاة بأنواعها التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واليوم إن شاء الله ننتقل إلى فصل في ذكر الأنصبة من الزكوات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شيخ حفظه الله ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے دو مجالس جو ہو چکی ہیں اس میں احکام عام، احکام جو زکوٰۃ کے ہیں وہ بھی ذکر کیے، اور مختلف اقسام و انواع کی جو شرائط پائی جاتی ہیں وہ
فصل
بھی ذکر کی.
وأول نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وهي نعم قال وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، وفي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. طبعا هذا الفصل ذكر فيه أنصبة زكاة الإبل، نصاب زكاة الإبل. نعم.
اور یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ نے فصل جو یہاں پہ منعقد کی ہے، اس میں تمام اونٹوں کی تعداد اور ان کی زکوٰۃ کی تفصیل اور نصاب بیان ہوئے، اور یہاں آج کے مجلس میں نصاب بیان ہوں. تو نصاب الابل جو ہے وہ جس طرح کے ہے کہ سب سے پہلا نصاب اس میں 5 اونٹ ہیں، 5 اونٹ ہوں گے تو یہ پورا یہ نصاب پہلا نصاب ہے، بنیادی نصاب ہے، اور اس میں 1 6 ماہ کی بھیڑ یا 1 سال کی بکری دینا ہوگی. 10 اونٹ ہوں تو 2 عدد بھیڑیں یا 2 بکریاں، 15 اونٹ ہوں تو 3 3 بھیڑ یا بکریاں، 20 اونٹ ہوں تو 4 بھیڑ یا بکریاں، 25 اونٹ ہوں تو 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں داخل ہونے والی اونٹنی دینا ہوگی، اور 36 اونٹ ہوں تو 2 سالہ اونٹنی جو تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، اور 46 اونٹ ہوں 46 تو 3 سال کی اونٹنی جو چوتھے سال میں داخل ہو چکی ہو، اور 61 اونٹ ہوں تو 4 سالہ اونٹنی جو 5ویں سال میں داخل ہو چکی ہو، اور 76 اونٹ ہوں
ما يتعلق
وغیرہ. نصابات جتنی
بزكاة
تفصیل موجود.
المواشي، وهي أنه لا يخرج في زكاة المواشي، لا يخرج في زكاة المواشي الذكر، لا يخرج الذكر إلا في حالين، يخرج في زكاة البقر، يخرج في زكاة البقر في كل ثلاثين في زكاة البقر، وفي زكاة الإبل، في زكاة الإبل إذا لم توجد بنت مخاض أخرج ابن لبون، إذا لم توجد بنت مخاض أخرج ابن لبون. هذه قاعدة مهمة، لا يخرج الذكر في زكاة الإبل إلا في هاتين الحالتين. نعم.
اور مال مویشی و چوپایوں کی زکوٰۃ میں ایک قاعدہ بہت ضروری ہے جو کہ طالب علم کو یاد رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ المواشی میں، یعنی مال مویشیوں چوپایوں کی زکوٰۃ میں، مذکر جانور نہیں ادا کیا جاتا، زکوٰۃ میں نکالنا درست نہیں، سوائے 2 حالات. پہلی حالت جو ہے وہ گائے کی زکوٰۃ میں، اگر 30 میں ہو تو ایک بچھڑا دیا جاتا ہے، 30 ہو تو ایک بچھڑا دیا جاتا ہے. اور دوسری حالت اونٹوں کی زکوٰۃ میں، اونٹ کی زکوٰۃ میں اگر بنت مخاض جو ہے وہ موجود نہ ہو تو اس کے بعد تب 2 سالہ اونٹ مذکر جو ہے وہ دیا جاتا ہے، یعنی 1 سالہ اونٹنی نہ تب دو
قاعدة
سالہ
أخرى
اونٹ
مهمة،
دیا جاتا ہے.
زكاة الإبل إلى بلوغ 24 رأس من الإبل، 24 فما دون، تخرج فقط من الشياه ولا تخرج من الإبل، 24 فما دون تخرج من الشياه ولا تخرج من الإبل. الله
اسی
يسلمك
طرح
على
دوسرا
الإجابة
قاعدہ جو ہے
إجابة حسنة.
اس باب میں جو یاد رکھنا ضروری ہے کہ اونٹوں کی زکوٰۃ جب 24 اونٹ تک، 5 سے لے کے 24 اونٹ تک ہوں تو صرف بھیڑ بکریاں ادا کی جاتی ہیں، اونٹ نہیں نکالا جاتا، یعنی اونٹ کا راس نہیں نکالا جاتا زکوٰۃ میں. تو یہ ایک قاعدہ جو ہے یہ یاد رکھنے والا ہے، بنیادی قاعدہ.
تلخيص للأعداد، تلخيص للأعداد من الواحد إلى الأربعة ليس فيها زكاة، هذا الأول.
खुलासा ये है इन तादाद में कि एक से लेकर चार तक कोई जकात नहीं, एक से लेकर चार ऊंट हो तो कोई जकात नहीं, चार तक।
ومن العشر إلى 14 فيها شاتان،
और 5 से लेके 10 तक उसमें 2 भेड़ बकरियां हैं।
19 ففيها 3 شياه،
और
20 ففيها 4 شياه،
20 ऊंट हों तो 4 भेड़ बकरियां।
في كل 5 شاة.
हर 5 में 1 बकरी यानी 5 ضرب 4 = 20।
24 تغير، صار الإخراج من الإبل قبل 24، فما دون إخراج من الغنم، هي إبل زكاة إبل، لكن يخرج غنم زكاتها غنما، لكن إذا بلغت 25 فما فأعلى فهي تخرج من الإبل.
और 25 से ऊपर हो जाए तो अब भेड़ बकरियों से मुंतकिल होकर ऊंटों में ज़कात शिफ्ट ट्रांसफर हो जाएगी उस।
25 إلى 35، من 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، يا بنت مخاض أنثى، وبنت المخاض هي التي استكملت سنة ودخلت في الثانية، استكملت سنة ودخلت في دخلت في السنة الثانية.
25 से लेकर 35 ऊंट हों तो उसमें एक बिनत मखाज होगी ऊंटनी, यानी 1 साल पूरा करके दूसरे साल में दाखिल होने वाली ऊंटनी अदा करनी होगी 25 से 35 तक।
سنة ودخلت في الثانية، بنت المخاض أكملت السنة الأولى ودخلت في السنة الثانية، وتسمى بنت مخاض لما؟ لأن أمها مخاض، لأن أمها مخاض، فهي بنت مخاض.
और उसको बिनत मखाज इसलिए
المخاض،
कहा।
المخاض على من استكملت، استكمل مولودها سنة، استكمل مولودها سنة، فهي إما أن تكون جاهزة لأن يطرقها فحل مرة أخرى، أو تكون يعني قد أتمت رضاع ابنها أو مولودها. نعم.
तो बिनते मखाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि या तो वो इसलिए तैयार होती है उसकी माँ जो 1 साल का बच्चा हो जाए कि उसने या तो दूध पिला दिया होता है या फिर अब दोबारा उसको जो है उसके पास मुजक्कर जो है उसके साथ उसके पास आने वाला होता है जुफ्ती करने के लिए।
بنت مخاض فينتقل إلى ابن لبون بدل، تكون بدلا عن بنت لبون، وهذه من الحالات التي ذكرناها، وهذا استثناء، لكن إذا وجدت بنت مخاض فلا ينتقل إلى ابن لبون، وابن اللبون، اللبون هي ذات اللبن، اللبون هي ذات اللبن، أي أمه ذات لبن، وابن لبون يكون قد استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة، استكمل الثانية ودخل في الثالثة. نعم.
और इसमें अगर बिनते मखाज ना पाया जाए तो इब्ने लबून यानी मुजक्कर, वही हालत जो शेख ने पहले जिक्र की है जो सिर्फ 2 में से दूसरी हालत है कि मुजक्कर दिया जाएगा ऊंट और वो जो 2 साल मुकम्मल करके 3रे साल में दाखिल हो जाए और उसकी माँ दूध वाली होती है इसलिए उसको इब्ने लबून कहा जाता है यानी दूध देती है, उसका दूध दोहा जाता है।
ذات الإبل الأعداد فيها متغيرة، يعني أول كانت 5 5 5، ثم من 25 إلى 35، ثم من 36 إلى 45، هذا 15 رأس، من 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فيها بنت لبون أنثى. نعم.
इसी तरह अब तादाद जो है वो ज्यादा हो गई है 35 से ऊपर यानी 36 से लेके 45 तक यानी 15 15 जानवर हैं और इसमें बिनते लबून होगी यानी 2 साल ऊंटनी जो 3रे साल में दाखिल हो चुकी हो ये जकात देना होगी।
46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، حقة طروقة الجمل، وطروقة الجمل طروقة مفعولة بمعنى، أو فعولة عفوا، فعولة بمعنى مفعول، أي أنها يطرقها الجمل، وحقة الحقة قيل هي التي أكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، وقيل بل هي التي أكملت الثالثة ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لاستحقاق أن يطرقها الفحل، لاستحقاق أن يطرقها الفحل. نعم.
इसी तरह 45 से लेकर 60 तक हिक्का ऊंटनी देना हो गया, और हिक्का का मतलब होता है तरूकतुल जमल, जिसके पास मुजक्कर जो है वो ब्रीडर जो है जुफ्ती के लिए आना उसका हक बन जाता है, यानी वो इस काबिल हो चुकी होती है कि उसके पास जुफ्ती के लिए ऊंट आए, मुजक्कर ऊंट आए। और
ثم
ये भी कहा था
61 إلى 75، من 61 إلى 75 ففيها جذعة، والجذعة هي التي استكملت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة.
और 61 से लेके 75 ऊंटों तक जज़ा उसमें वाजिब हो जाती है, जो कि 4 साल ऊंटनी है जो 5वें साल में दाखिल हो चुकी है, उसको
سبعين
जज़ा
إلى
कहा।
90 ففيها بنتا لبون.
इसी तरह 76 से लेके 66 से लेके 90 तक दो ऊंटनियां वाजिब होती हैं, जो 2 साल की होकर
صحيح،
तीसरे
هي
साल में
مئة
दाखिल।
وعشرين ففيها حقتان.
और इसी तरह 91 से लेके 120 तक उसमें दो हिक्का ऊंटनियां जो
زادت
हैं।
عن 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.
और जो 122 से 121 से जायद हो जाए तो हर 40 में बिनत लबून होगी और हर 50 में हिक्का होगी, यानी 4 साल, और हर 40 में
20 كم 40 فيها؟ فيها ثلاث، ففيها ثلاث بنات لبون، واضح؟ نعم.
उसी तरह 92 से لیکر 120 تک 121 تک تین
وإذا
لگوں
كان
ہوں
عنده 160، 40 40 40 40، نعم.
इससे मतलब तादाद बढ़ जाती है, जो कि मुसन्नफ रहिमहुल्लाह ने जिक्र की है, तो हर 40 40 में और फिर हर 50 50, जिस तरह के मतलब लिखा हुआ है।
أربع حقاق. طيب كم 40 فيها؟ خمس، وكم 50؟ أربع، فهو مخير بين هذه وهذه.
उसको दोनों दोनों ऑप्शन دیے جاتے ہیں، یا تو 40 40 میں سے دے یا 50 50 میں سے دے۔
ثم قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل، وأول نصاب البقر 30، وفيها تبيع، وفي 40 مسنة، وعلى هذا فقس. طبعا زكاة البقر أسهل شيء، سهل إن شاء الله. في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. فإذا كان أقل يعني من 1 إلى 39 ليس فيها زكاة. نعم.
और इसके बाद मुसल्लफ रहिमहुल्ला ज़कातुल बकर यानी गाय की ज़कात में मुंतकिल होते हुए फरमाते हैं कि सबसे पहला जो निसाब है वो 30 गाय का है, और 30 गाय में एक बछड़ा है जो दूसरे साल में दाखिल हो जाए, और हर 30 में एक बछड़ा 1 साला, और हर 40 गाय में 2 साला बछड़ी, और इसी पे सारा कयास किया जाएगा। और ऊँटों के बिलमुकाबिल
البقر
एज कम्पेयर
القواميس تعامل معاملة البقر، الجواميس تعامل معاملة البقر، فالجاموس كالبقر.
इसी तरह शेख हफीजुल्लाह जिक्र करते हैं कि जो भैंस होती है वो भी उसका मामला भी गाय का ही होगा, जिस तरह गाय के जकात का
1
निसाब है।
إلى 29 قلنا ليس فيها زكاة، من 30 إلى 39 فيها تبيع، التبيع هو الذي يتبع أمه، سمي تبيعا لأنه يتبع أمه، وهذه الحال هي الحالة الثانية التي يجوز فيها إخراج ذكر. وفي البقر مخير بين الذكر والأنثى، في التبيع فقط مخير بين الذكر والأنثى في البقر. نعم.
और जिस तरह के 1 से लेके 29 तक कोई नहीं है, और जो 30 में 30 गाय पूरी हो जाए तो तबीय है, और तबीय 1 साला बछड़े को कहते हैं, और इसमें उसको इख्तियार है, और ये वही सूरत है जो पहली सूरत है जिसमें मुजक्कर दिया जाता है, इसमें भी इख्तियार है। 40 गाय हो तो 2 साला बछड़ी देना होती है, और यही उसूल इसके ऊपर कयास किया जाएगा।
40 إلى 59 فيها مسنة، والمسنة هي التي أتمت السنة الثانية فما فوق، وليس فيها إلا أنثى، لا يجوز فيها إلا أنثى.
40 से लेके 59 यानी 59 तक एक मुसिन्ना है, यानी 2 साल, जिस तरह ذکر کیا گیا، اور اس میں صرف
ثانية
امسا
أو
لی جاتی
تطبيعة
ہے.
وفي كل 40 مسنة، الستين كم 30 فيها؟ اثنان، فكم فيها تبعان أو تبعتان؟ نعم.
اس کے اوپر جتنے 30 30 ہوتے جائیں گے اس میں تبیع، اور جتنے 40 40 ہوتے جائیں گے اس میں مسنہ، اس کے بعد جتنی بھی زکوٰۃ وہ بنے گی اس طرح سے چلتے جائیں گے. جب اس سے تعداد بڑھے گی 40 سے،
كم في السبعين؟
خذلت
تبيعوا مسنا لما؟ 30 و40، واضح؟ 30 و40. طيب في الثمانين؟ 40 و40،
مسنة
صحيح؟
مسنة
40 و40، كيف الرياضيات عندكم؟ ف40 و40 كم فيها؟ هذه 80 وفيها مسنتان. نعم.
اسی طرح اگر 70 ہوں، 70 گائے ہوں، تو اس میں جو 30 ہیں اس میں تبیع ہوگا 1 سالہ بچڑا، اور جو 40 ہیں اس میں 2 سالہ بچڑی ہوگی، اور اگر 80 ہوں تو دو دو 40 40 ہو گئے، تو دونوں میں سے مسنہ نکالنی پڑے گی، یعنی دو دو سالہ بچڑی دو جگہ پہ نکالنی پڑے گی. اور اسی طرح پہ آپ اپنی میتھمیٹکس کے حساب سے شیخ فرماتے ہیں کہ حساب لگا لیں.
تبيع لما 30 30 30، واضح؟ وال100 ها 30 30 40، فمن سنة وتبعان أو تبعتان.
اسی طرح 100 ہو تو اس میں 30 اور 30 اور 40، تو دو تبیع ہوں گے، دو 1 سالہ
ما
بچڑے
قال
ہوں گے.
رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. فصل: وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وفي 121 شاتان، وفي 201 ثلاث شياه، وفي 404 شياه، ثم في كل 100 شاة. الآن انتقل إلى زكاة الأغنام.
مصنف رحم اللہ اگلی فصل میں بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ کی طرف منتقل ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو کم از کم بنیادی نصاب ہے 40 بکریاں ہوں یا بھیڑے ہوں، اور اس میں ایک 6 سالہ یا تو بھیڑ ہوگی یا ایک دو 1 سالہ بکری ہوگی، اور اسی طرح 121 بھیڑ بکریاں ہوں تو دو بکریاں یا بھیڑے، اور 200 اس سے لے کر اوپر 201 سے اوپر ہوں، 201 ہو تو تین بھیڑ بکریاں، 400 ہوں
أنه في
چار.
الضأن جذعة وفي المعز ثنية. الضأن التي هي الآن يقال لها الخرفان، الخروف المعروف اليوم، هذا ضأن، والمعز هي الأغنام الأخرى.
اور جدعہ جو ہے وہ خروف میں سے ہوتا ہے، خروف جس کو بھیڑ کہتے ہیں، اور معز بان کس کو کہتے ہیں؟ بھیڑ کو. اور معز کس کو کہتے ہیں؟ بکری کو، جو دیگر بکریاں ہوتی ہیں. دمبے وغیرہ جو ہیں وہ بھیڑوں میں داخل.
ما هي الجذعة وما هي الثنية؟ طبعا الجذعة مختلف فيها اختلاف شديد عند الفقهاء في تحديدها حتى في المذهب الواحد، وكذلك الثنية مختلف فيها اختلاف كثير في تحديدها حتى في المذهب الواحد.
جزعہ کس کو کہا جاتا ہے اور ثنیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ بھیڑ اور بکریوں میں مصطلح ہے، اس میں شدید اختلاف ہے، یعنی کہ ایک ہی مذہب میں مختلف اقوال ہیں، بے شمار اقوال ہیں، بہت زیادہ شدید اختلاف ہے اس کے تعین میں، اس کے متعین کرنے میں کہ کون سی بھیڑ جزعہ کہلائے گی اور کون سی
سبق
بکری جو ہے.
الاختلاف أن الأسنان الأعمار، أعمار المواشي تحدد بأسنانها، تحدد بالأسنان، واضح؟ نعم.
اور اس اختلاف کا اصل جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عمروں کا تعین جو ہے ان کے دانتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے بھیڑ بکریوں کا، تو وہ دانت کے ٹوٹنے میں جو اختلاف ہے اسی وجہ سے شدید اختلاف.
العدد أو سقوط شيء من الأسنان يختلف.
اور مختلف قسم کی بکریوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف بکریوں کی اقسام انواع کے دانت ٹوٹنے اور گرنے کی جو ہے وہ
قد
عمریں
يكون
مختلف.
لسقوط بعضها.
بعض گر جائیں اختلاف واقع ہوا ہے.
والجذعة يكون تكون فيها الأسنان اللبنية، تسمى الأسنان اللبنية التي أول ما تنبت الأسنان، فإذا خلعت الأسنان الأمامية أصبحت ثنية، أصبحت ثنية.
गजा उसको कहते हैं जिसके दूध के दांत हों, वो जो शुरू में बकरी के होते हैं या भेड़ के होते हैं, और सनिया तब बनती है जब वो तकरीबन 1 साल को जब पहुंच जाती है मुख्तलिफ किस्मों में, तो पहले सामने वाले दो दांत तोड़ टूट जाते हैं उसके, तोड़ लेते हैं, उसको सनिया कहा जाता है, दो दांत वाले।
سقوط هذه الأسنان يختلف بين الظأن والماعز، ويختلف بحسب الأبوي ذلك تلك الشاه، فقد يكون والد الشاه مسن وأمه جذعة، يعني التي حملت به، فهذا يؤثر، قد يكون كلاهما كبير في السن يؤثر، نوع الطعام يؤثر، البيئة تؤثر، كل ذلك يؤثر في سن الأغنام.
इसी तरह इस इख्तिलाफ की बुनियादी वजह शेख हाफिज़ाहुल्लाह जिक्र फरमाते हुए कहते हैं कि उस भेड़ या बकरी का जो बाप होगा, हो सकता है वो 1 साल का हो और उसकी माँ जो है वो 6 माह की हो, 8 माह की हो। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की जो इलाके आबो हवा, और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की जो वो घास वगैरह खाते हैं
انزل
खाने।
اذا عرفت هذا فالمقصود، طبعا هو ذكر في الظأن جذع وفي الماعز ثنية، والأظهر والله أعلم أنه يخرج شاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دون تحديد، والله أعلم. نعم.
और मुसन्नफ से अगर से जजा और सनिया दो दांत और उससे पहले की तफरीक की है, तो बेहतर यही है कि बकरी बगैर किसी सिन के, बगैर उसके सालों के तायुन के, जिस तरह हदीस में आया है जनरली, उसी तरह उसको निकाल दे अल्लाह के रास्ते में ज़कात।
من الواحد إلى 39 ليس فيها زكاة.
एक से लेके 39 तक, 39 भेड़ बकरियां हों तो कोई ज़कात नहीं, उसमें कोई ज़कात नहीं। 1 to 39,
ففيها شاة واحدة.
अब 40 हो, 40 से लेकर 120 हो तो उसमें एक।
هو 21 هو 20 إلى 200 ففيها شاتان.
और इससे ऊपर हो 121 से तो एक सौ ले, 100 से लेके एक
ثم
सौ
من 201 وشيء قلت 1 و200 إلى 300 ففيها 3 شياه.
200 لेके 300 तक 3 भेड़ बकरियां निकालनी होंगी।
شاة في كل 100 شاة، فكل
और
ما
सात
زادت
सौ
100 زيد شاة، كل ما زادت 100 زيد شاة، 300 فأكثر أصبح عندك 4، و401 عفوا 301 فأكثر فيها 4، 401 فأكثر فيها 5، وهكذا. نعم.
और इसी तरह अगर 400 से ऊपर हूँ तो 4, फिर हर 100 में, हर सैकड़े में एक रास, यानी एक जानवर देना होता है।
رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فصل، والخليطان يزكيان زكاة الواحد، والخليطان يزكيان زكاة الواحد. الخليطان يعني اللذان يشتركان في ملكية المواشي، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم.
फिर उसके बाद अगली फसल जो मुसन्निफ रहिमहुल्लाह ने जिक्र की है, खलीत ज़कातुल खिलता, यानी शुरका की, शराकत दारों की, जो माल मवेशियों चौपायों की मलकियत में मुश्तरक होते हैं, दो बंदे शरीक हो जाते हैं मलकियत में, उनको खलीतान कहा जाता है।
بعد شروط لاشتراط أن يكون خليطان، أن يكون خليطان، فإذا لم توجد هذه الشروط لا يكونان خليطان.
और वो शराकत दार करार दिए जाने के लिए 7 शर्तें हैं, अगर वो पाई जाएं तो वो दोनों खलीतान यानी शराकत दार कहलाएंगे, मगर ना वो शराकत दार नहीं कहला सकते शरीयत की रूह से।
خليطين، الأول إذا كان المراح واحدا، المراح هو المأوى الذي تأوي إليه الأغنام، يكون واحد.
और पहली शर्त यह है कि उनकी, उनका जो ठिकाना जहाँ बांधी जाती है, जहाँ जानवर जमा कर रात को गुजारा करते हैं, बसर करते, रात गुजारते हैं, वो एक होना चाहिए, दोनों का, दोनों की भेड़ बकरियों का एक ही जगह होनी चाहिए।
يعني المكان الذي تأكل فيه
और उसके بعد دوسری شرط ہے المفرح، کہ اس کی
فيكون
چراگاہ
الفحل واحدا، أي
جانور کی
ليس الفحل معناه فقط رأس واحد، لا، أي أن الفحل الذي يطرق الإناث يكون مشترك، فسواء طرق هذه أو هذه لا فرق.
इसी तरह उसके खाने की जगह और चरने की चरागाह भी एक ही होनी चाहिए, और उसका जो मुजक्कर ब्रीडर रखा होता है वो भी एक होना चाहिए, चाहे
هذا
वो इसके
مكان
साथ
الشرب.
जो। और इसी तरह पीने की जगह भी जहाँ पानी पिए वो भी एक होनी चाहिए, और उसका ग्वाला जो दो जो दूध निकालने वाला है, दूध दोहने वाला है, वो भी एक ही। और इसी तरह जिस जगह पे दूध निकाला जाता है वो बड़ा।
رسالة أبي بكر رضي الله عنه التي كتبها في الزكاة ذكر أنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، والسبب في ذلك وذكر هذا الفصل هو أن الإنسان قد يجعل الشراكة هذه سبب للهروب من الزكاة، للتخلص من الزكاة. كيف؟ قلنا مثلا في الغنم، زكاة الغنم من 40 إلى 120 كم فيها؟ ها؟ فيها من من 40 إلى 120 في الغنم، شاة واحد، شاة واحدة، طيب شاة واحدة. طيب إذا كان هذا عندها 40 وهذا عندها 40 كم؟ صارت هذا عنده شاه وهذا عنده شاه. لو كان الحلال مشترك شاه واحد، لو كان 80 مشتركة شاه واحد. وضحت ولا نعيد؟ طيب أعيد. رجل عنده 80 رأسا من الغنم، كم عليه زكاة؟ 80 رأس. ها لما؟ لا أنا أقول الآن، إحنا قلنا من 40 إلى 120 كم فيها شيخ؟ لا خلينا نسمع منها، الله يبارك فيك. واحدة واحدة صحيح؟ أكيد. طيب في 80 كم؟ إذا عنده 40، 41، 42، 43، 44، 45، 60، 70، 80، 90، ما زال واحدة إلى 120 واحدة. طيب طيب إذا كان هذا عنده 40 وهذا عنده 40، كم شاة لكل منهم؟ واحد واحد. طيب إذا كان كله كذا الأربعين والأربعين كلاهما مملوكة لشخص واحد، قلنا كم؟ شاة واحد. كذلك لو كانت مملوكة لشخصين وهو مشتركان في ملكية هذه الثمانين، فصار عند عليهم واحد. فإذا يجمعان بينهما فيراد بذلك ماذا؟ التخلص من الزكاة، فبدل أن يخرج شاتين فيخرجان شاة واحدة.
और इसकी वजह क्या है ये बाब जिक्र करने की शराकत दारों की, क्योंकि लोग इसको जरिया बना लेते हैं जकात से भागने का या कम जकात अदा करने का। और इसकी दलील ये है अबू बकर रदी अल्लाह अनहु कि वो जो सहीफे में वाक़ हुआ सदका वाले जकात वाले में, कि जो इकट्ठे हैं उनको अलग अलग नहीं किया जाएगा, जो अलग अलग है उनको इकट्ठे नहीं किया जाएगा शराकत दारों में। उसकी मिसाल ये है कि दो शख्स हैं, एक की 40 हैं बकरियां और एक की 40 बकरियां हैं। अगर तो वो अलग अलग काउंट की जाएंगी, शुमार की जाएंगी, तो इसके ऊपर भी एक बकरी है, दूसरे के ऊपर भी। अगर वो दोनों को माल एक बना लेते हैं जकात के वक्त तो 80 हो जाती हैं, और वो एक बंदे के माल माल काउंट होगा तो फिर क्या हो गया, हालांकि वो दोनों शराकत दार हैं, तो फिर दो की बजाय एक बकरी देने पड़ेगी। जो कि कुछ लोग इसमें हीला साजी करते हैं ताकि जकात से बच पाए या कम अदायगी हो, तो इसके लिए शरीयत में इसके अहकाम बयान करने पड़े फुकहा को।
طيب ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ونصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وفيما زاد بحسابه، ونصاب الورق 100 درهم وفيه ربع العشر وهو 5 دراهم وفيما زاد بحسابه، ولا تجب في الحلي المباح زكاة. نعم، ذكر رحمه الله تعالى هنا مقدار زكاة الذهب والفضة. جاء في حديث علي رضي الله عنه ذكر 20، أنها 20 دينارا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان لك 20 دينارا وحال علي الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك. نعم.
अब मुअल्लिफ रहिमहुल्लाह सोने और चांदी यानी आसमान की जकात का जिक्र करते हैं, जिस तरह के पूरा आपके सामने मतन मौजूद है और इसमें जिक्र हुआ है, और इसकी दलील हदीस अली रदी अल्लाह अन्हु है जिसमें जकात के अहकाम बयान किए गए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तेरे पास 20 दीनार हों और उसके ऊपर एक कमरी साल लूनर ईयर गुजर जाए तो तुम उसमें से निसफ दीनार जकात अदा करोगे।
وقال هو هنا قال: إذا كان عنده 20 مثقالا، والحديث إذا كان لك 20 دينارا، الدينار يساوي المثقال، الدينار يساوي المثقال، والمثقال طبعا تقديره 4 جرامات وربع، 4 جرام، 4 جرام وربع. نعم.
यहाँ पे मुअल्लिफ रहीम अल्लाह ने 20 20 मिसकाल का जिक्र किया है, जबकि हदीस में 20 दीनार का जिक्र है। उसकी वजह यह है कि मिसकाल और दीनार वजन में एक बराबर होते हैं, जो कि 4.25 ग्राम के बराबर एक मिसकाल होता है, और जब वो 20 होते हैं तो एक साथ उनको मिला के निसाब ज़कात बनता है।
طاب الورق، الورق هي الفضة التي لم تضرب بعد، ما زالت الفضة قبل أن تضرب. نعم.
इसी तरह चांदी का निसाब यानी कच्ची चांदी जो अभी तक वो पुख्ता ना की जाए, पकाई ना की हो, तो उसको वरिक कहा जाता
ونصاب الورق
है।
100 درهم وفيه ربع العشر، 100 درهم وفيه ربع العشر، وكل 10 دراهم، كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، تساوي 7 مثاقيل، فتكون 100 درهم تساوي 140 مثقال، تكون 100 درهم تساوي 140 مثقالا. نعم.
और हर 10 दिरहम जो है वो 7 मिसकाल के बराबर होगा, और 200 दिरहम जो है वो 140 मिसकाल के बराबर होंगे। ये चांदी के निसाब का बयान।
85 جرام من الذهب الخالص الذي يقال عنه عيار 24، 85، 85 جرام، ونصاب الفضة 595، وإن شئت قلت 95 و500 جرام، هذا في الفضة.
मौजूदा हिसाब से, मौजूदा पैमानों के हिसाब से जो राइज वक्त पैमाने हैं नाप तौल पे, उसमें सोने का जो निसाब है वो 85 ग्राम है, यानी 24 कैरेट का जो सोना है उसमें 85 ग्राम हो तो निसाब बनता है ज़कात का। और चांदी में 595 ग्राम हो तो वो 200 दिरहम होते हैं और वो निसाब है चांदी का।
نقول 85 جرام هذا من الذهب عيار 24، عيار 24. طبعا الذهب لا يمكن أن يكون الذهب إلا وفيه نسبة من الخلط، لا يمكن يكون الذهب، لكن الخلط اليسير الذي يتماسك به الذهب، يتماسك به الذهب، يضاف إليه شيء من النحاس، كلما زاد النحاس نقص عيار الذهب، فعندنا عيار 24، وعندنا عيار أقل من 21، 18 وغير ذلك.
और जिस तरह के आप हजरात को मालूम है, गोल्ड के कैरेट जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं उसमें मिलावट के इतबार से, ताकि वो जम जाए, एक दूसरे के साथ मिल जाए। तो उसमें 24 कैरेट है और 21 22 कैरेट भी है, 18 कैरेट भी है, मुख्तलिफ किस्म के कैरेट हैं जो कि मार्केट में सबको मालूम गोल्ड के।
هذه الأشياء التي تخلط مع الذهب، فالذهب لا يتماسك، لا يتماسك.
और ये मामूली सी मिलावट होती है, और अगर इस चीज को मिलावट कोई और चीज से की जाए तो तांबे वगैरह के अलावा से, तो जो गोल्ड है वो एक साथ मिलता नहीं, पकड़ता नहीं एक दूसरे
الذهب
को।
عيار 24 الذي يقال عنه الذهب الخالص يكون فيه خلط يسير، لكن هذا لا يلتفت إليه لأنه خلط يسير لا يكاد يذكر.
इसीलिए 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसमें इंतहाई कम मिलावट होती है, और वो ना होने के बराबर होती है, उसको शुमार ही नहीं किया जाता, उसको काउंट ही नहीं किया जाता, उसको खालिस गोल्ड यानी प्योर गोल्ड ही
20
तसव्वुर।
مثلا او عيار 18، فهنا زادت نسبة الخلط وصارت واضحة نسبة الخلط، فهنا نقدر كمية الذهب الخالص من كامل كمية الذهب الوزن، فإذا كان وزنه مثلا على سبيل المثال مثلا 20 جرام مثلا، فنخرج التقدير لذلك الخليط ونسبة الذهب الخالص من ذلك الخليط.
और इसी तरह शेख हफीज़ुल्लाह फरमाते हैं कि अगर उसका कैरेट नीचे गिर जाए तो उसका खालिसपन कम हो जाता है, प्योरिटी कम हो जाती है, तो उस हिसाब से हम हिसाब लगा के उतना ही वजन कम शुमार करेंगे जो कि काबिले जिक्र होता है, यानी वो शुमार होगा। 24 कैरेट में नहीं शुमार होगा जो मिलावट होती है, दूसरे जो कम कैरेट वाले हैं
طبعا فيها
उन
معادلة معينة لعل يسع الوقت الآن لذكرها، لحساب الذهب عيار 21 والذهب عيار 18 وغيرها.
और इसके मुख्तलिफ जो है वो इसके पैमाने हैं जो कि मालूम किए जा सकते हैं, और यहाँ पे उसके लिए वक्त
يخرج من الذهب ومن الفضة ربع العشر ربع العشر.
مصنف رحمہ اللہ نے جیسے ذکر کیا، گولڈ جب نصاب کو پہنچے اور چاندی، تو اس میں ربع العشر جو ہے وہ دیا جائے گا، یعنی 2.5%.
طيب نقف هنا ولا نكمل؟ ها
الصوت يقول يكمل.
نكمل ولا الصوت أو السكوت؟ أنا
سكوت ورداء.
طيب طيب وفيما زاد في حسابه وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر. الآن انتقل إلى زكاة الزروع والثمار، وذكرنا مقدمة عن زكاة الزروع والثمار، وسيأتي الآن إن شاء الله مزيد تفصيل. الرطل هو المكيال، أو هو وحدة لمكيال يستخدم للمكيال، وهو عند الشافعية والحنابلة، الراطل عند الشافعية والحنابلة 128، وإن شئت قلت 28 ومئة درهم، 28 ومئة درهم وأربعة أسباع درهم، وأربعة أسباع درهم، 28 ومئة وأربعة أسباع درهم.
اور اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ جس طرح کے گرینز اور فروٹس، اس کے پھلوں اور زرعی غلہ وغیرہ کے زکوٰۃ کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اور اس کا نصاب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 5 وسق ہوں تو اس میں رتل کے حساب سے، یعنی 1600 رتل جو عراقی ہے، جو شافعیہ اور حنابلہ کے ہاں 128 درہم، اور 4/7 یعنی چوتھا حصہ ساتویں حصے کا درہم کا وہ بنتا ہے. اور یہ ناپ کا، ایک ہوتا ہے تول وزن اور ایک ہوتا ہے
الآن
ناپنے کا.
الفقهاء هو الرطل العراقي ويسمى بالرطل البغدادي، هذا الغالب في استخدام الفقهاء غالبا إذا ذكروا، يعني يوجد عندنا الرطل الدمشقي هو أكثر من الرطل العراقي، عندنا الرطل البغدادي أو العراقي وعندنا الرطل الدمشقي، الدمشقي أكثر بيسير من الرطل العراقي.
اور فقہ جب بھی اس کا ناپ کا پیمانہ بیان کرتے ہیں، تو ناپنے کا ان فروٹس وغیرہ، تو اس کو رتل عراقی یعنی بغداد کا رتل جو ہے وہ اس کو وہ مراد لیتے ہیں، اسی سے ناپتے ہیں، اور یہی ان کے ہاں قاعدہ ہے. کیونکہ ایک دمشقی رتل بھی ہے جو کہ تھوڑا سا زائد ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے.
يساوي أقل من المد بيسير حتى نقرر، أقل من المد بيسير، لأن المد يساوي رطلا وثلث، المد الواحد يساوي رطل وثلث. نعم
رتل جو ہے جو فقہا کی زبان میں استعمال ہوا ہے، یہ مد کے تقریباً ایک مد اور ایک تہائی مد، اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے، یعنی جو مد ہے اس سے رتل تھوڑا سا.
وقوله وإن سقيت بماء السماء يعني بالمطر،
اور
سقيت
آسمانی
بماء
پانی سے
السماء
مراد،
يعني المطر.
اس سے مراد بارش کا پانی، یعنی بارش کے پانی، بارانی جو زمین جس کو کہا جاتا ہے، یعنی باران سے اس کی سیراب، اس کی آب پاشی کی جائے، اس کی کھیتی باڑی
أو
اگائی.
السيح، السيح هو الماء الجاري على وجه الأرض.
اور یا پھر وہ پانی جو ندی نالوں میں ایسے ہی بغیر کسی کلفت کے، یعنی بغیر کسی اس کے اوپر کچھ پیمنٹ
التي
کیے.
تستخدم لي السقي، تستخدم قد تستخدم به الشيء من البقر يعني تحركها حتى تسقي. نعم
اور جو دولاب کا ذکر کیا ہے، دولاب سے مراد کنواں یا رہٹ اس کو کہا جاتا تھا دیہات کے علاقوں میں، جہاں پہ ایک کوئی جانور لگتا ہے، کوئی بیل وغیرہ اس کو چلاتا ہے تو وہ پانی نکلتا ہے.
قال بخمسة أوسق، قال خمسة أوسق، نصاب الزروع هو خمسة أوسق، والوسق الواحد يساوي 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع، 300 صاع، وقدره أهل العلم، طبعا اختلفوا في تقديره الآن، لكن قدره أهل العلم بما يعادل 612، أو شئت قلت 12 و600 كيلو جرام، ومنهم من يوصل إلى 50 و600، ومنهم من يوصل إلى 75 و600 كيلو جرام.
اور 5 وسق ہے نصاب جو ہے وہ، ان میں گرینز اور فروٹ میں زکوٰۃ کا کیا ہے؟ 5 وسق अगर हो जाए पूरे तो जकात वाजिब होती है। और इसको मौजूदा जमाने में इसको उस 300 साअ के बराबर कहा जाता था, और 300 साअ आजकल के जमाने में 612 केजी, 612 किलोग्राम के मुसावी होता है। और बाज उलमा ने इसको छः इससे जायद यानी 675 का भी कहा है।
اختلفوا اختلاف شديد جدا في أنواع الزروع والثمار التي تخرج منها الزكاة.
वैसी तरह उलमा का सख्त इख्तलाफ है कि कौन सी अकसाम में जकात है और कौन सी अकसाम में फ्रूट और ये ग्रेन जो है गल्ला
مع
वगैरह।
اتفاقهم ولا خلاف بينهم في الزكاة من أربعة أصناف، الزكاة من أربعة أصناف وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، أربعة أصناف اتفقوا عليه وهي الحنطة، الحنطة هي القمح، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فالحنطة والشعير من الحبوب والتمر والزبيب من الثمار. نعم.
और इस बात में है कि गंदम गेहूं और जो जौ है उसके ऊपर इत्तेफाक है, और इसी तरह जो अंगूर किशमिश और खजूर है इस पर इत्तेफाक है, बाकियों में इख्तिलाफ है। इस पर इजमा है कि इनमें ज़कात है वाजिब है। फुकहा के बीच बहुत शदीद इख्तिलाफ है इस मामले में।
لكن نلخصها في أربعة أقوال. القول الأول وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، في كل ما يقتات ويدخر. قلنا القوت هو الذي يقتات، هو الذي يتخذ للأكل، ويدخر أي يحتفظ فيه، وهو ما يتخذه الناس قوتا، وهذا كالأرز والبر والتمر والشعير، هذا كله يعتبر مما يقتات ويدخر. نعم.
और इसमें शदीद इख्तिलाफ के बावजूद इसमें हम इन्हें 4 अकवाल में इनका खुलासा कर सकते हैं। पहला कौल ये है कि हर जो चीज जिसको मेन फूड करार दिया जाए यानी मेन गिजाई जिन्स करार दिया जाए किसी इलाके में, और उसकी जखीरा भी हो सके, उसको जखीरांदोजी भी हो सके, जिस तरह चावल है, गंदुम है और खजूर वगैरह, तो उनमें जक़ात है। हर चीज जिसको जखीरा किया जा सके और वो मेन गिजा का दर्जा रखती हो किसी इलाके में, तो उस पर जकात है।
تجب في كل ما تخرجه الأرض من الثمار والحبوب، في كل ما تخرجه الأرض من الثمار والحبوب، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
और फ्रूट्स के बारे में भी यही है कि हर चीज में जो जमीन पैदा करती है, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो ग्रेन्स हो, गल्ला हो या फल फल वगैरह हो, तो उनके ऊपर ज़कात है। और ये
ثالثا
इमाम अबू
أنها واجبة في كل ما يكال ويدخر، في كل ما يكال ويدخر، يعني من الكيل كالأرز والبر والشعير ونحوها، وهذا قول أحمد، والكيل يعني يراد به الوزن. نعم.
दूसरा अगला कॉल ये है कि हर जो चीज जिसका नाप हो यानी पैमाना हो, वजन वगैरह किया जाए और फिर वो जखीरा अंदोजी की जा सके, तो उसके ऊपर ज़कात है। और ये इमाम अहमद का कौल, ये गालिबन तीसरा कौल है।
القول الرابع لا تجب إلا في الأصناف الأربعة، لا تجب إلا في الأصناف الأربعة التي مجمع عليها، التي هي مجمع عليها.
चौथा कौल ये है कि वही 4 जो यहाँ पे मुसन्नफ रहिमहुल्लाह ने अजनास जिक्र की हैं, सिर्फ उन असनाफ और उन उन अनवाव अकसाम के ऊपर
في
ज़कात
ذلك
है।
حديث موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ، قال عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أنا ذكرت هذا لأن موسى بن طلحة لم يسمع من معاذ رضي الله عنه، لكن موسى بن طلحة ذكر أنه وجد كتاب معاذ، انتبه، وهذه تسمى عند أهل الحديث بالوجادة، وهي صحيحة الوجادة إذا وجد كتابا لأحد أهل العلم وكان متيقن أن هذا الكتاب هو كتابه فروى عنه، هذه تسمى وجادة، تسمى وجادة.
इसमें जो बुनियाद है वो मूसा बिन तलहा रहिमहुल्लाह की हदीस है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु की किताब, लिखी हुई किताब मौजूद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उसमें आया है। और इसको मुस्तलाहुल हदीस में, इस्तिलाह हदीस में विजादा कहा जाता है। और विजादा वो तरीका है कि वो रिवायत का वो तरीक़ेकार है जिसमें रावी जो है वो पा लेता है और उसको अच्छी तरह यकीन होता है कि ये फ़लां के हाथ के लिखी हुई किताब है और उसमें अहादीस मौजूद हैं, तो ये रिवायत इस तरह से भी अहल हदीस के यहाँ, मुहदिसीन के यहाँ दुरुस्त करार पाती
موسى
है
بن
अपनी
طلحة
शरात।
عندنا كتاب معاذ عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. قال عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. نعم.
और इस विजादा वाली किताब में मूसा बिन तलहा जिक्र फरमाते हैं कि किताब में आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज ज़कात कबूल की रात ली किन से, किन असनाफ से, गंदम से, जौ से और
هذا الحديث
अंगूर
طبعا
से और खजूर
مختلف
से.
في صحته، والصواب أنه حديث حسن، حديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفصل النزاع في المسألة بين أهل العلم، يفصل النزاع في المسألة، وهو الأرجح والله أعلم أن زكاة الزروع والثمار تكون في الأصناف الأربعة فقط، والله أعلم.
और शेख हफिज़हुल्लाह कहते हैं कि यह हदीस जो है इसकी इसकी अथेंटिसिटी में, इसके दर्जा बंदी में इख्तिलाफ है, और राजह यही है वल्लाहु आलम कि हदीस हसन है और यह इसमें हद फासिल है. इस निज़ा में, इस इख्तिलाफी मसले में यही राजह करार पाती है और ये इसमें फैसला कुन है, फैसला कुन हैसियत रखती है और यही राजह है वल्लाहु आलम के चार ही अजनास में
عن معاذ رضي
زكاة.
الله عنه أنه قال، أو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تأخذ في الصدقة، يعني قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري، قال: لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. الشعير والحنطة والزبيب والتمر. ويشهد له الحديث الآخر الذي ذكرناه قبل قليل عند أحمد من طريق موسى بن طلحة أنه قال: عندنا كتاب معاذ. نعم.
और इस हदीस में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा और मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हुमा को यमन की तरफ मबूस करते हुए फरमाया कि तुम सदका मत लेना, ज़कात मत लेना सिवाय इन चार अजनास में से, इन चार किस्मों में से. और वो क्या है? गंदम, जौ और खजूर और किशमिश, अंगूर वगैरह, किशमिश
ذكر
चार.
بعد ذلك عروض التجارة، وبها نختم إن شاء الله. قال: فصل، وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر، وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال، وما يوجد من الركاز ففيه الخمس. سنذكر عروض التجارة ونؤجل إن شاء الله الكلام على المعادن والركاز إلى الغد. نعم.
उसके बाद मुसन्निफ रहिमहुल्लाह तिजारत के जो लिए तैयार शुदा साजो सामान होता है, यानी सामान्य तिजारत, उसकी ज़कात के बारे में बात करते हैं कि तिजारती साजो सामान की कीमत का तयन साल के आखिर में उसकी कीमत खरीद से किया जाएगा जब वो खरीदा गया था, और उसमें से अढ़ाई
أيوة.
फीसद
زكاة عروض التجارة تكلمنا عليه بالدرس الأول، هي واجبة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، بل هو إجماع أهل العلم، وما حصل الخلاف إلا متأخرا في ذلك، كما ذكر الخطابي رحمه الله تعالى في المعاني.
सबसे पहला मतलब यह है कि तिजारती साजो सामान में ज़कात वाजिब है और यही दुरुस्त कौल है, बल्कि इससे इजमा है और इसमें इख्तिलाफ तो बहुत बाद में वाक़ हुआ, जिस तरह के अल्लामा ख़त्ताबी रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया है.
أحاديث متأخر.
और इसमें जो इख्तलाफ हुआ है ये बहुत बाद में, यानी मुहदस है, बाद में ये इख्तलाफ वाक़ हुआ है. साबका सलफ के दौर में तो इजमा था इसमें.
على إيجاب الزكاة في عروض التجارة، وقد جاء ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عمر رضي الله عنهما.
और जो दलायल हैं साजो सामान तिजारत के ऊपर ज़कात के, उसमें उमर रضي الله عنه और इब्ने उमर رضي الله عنهم इनसे मनकूल है.
العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام، القاسم بن سلام في كتابه الأموال، وأبو عبيد هو تلميذ أحمد، وأحمد أخذ عنه اللغة، أبو عبيد القاسم بن سلام، قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال: أجمع المسلمون، قال أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها، يعني عروض التجارة، أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر قال وأما القول الآخر يعني القول بعدم وجوب زكاة عروض التجارة، قال وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا، فليس من مذاهب أهل العلم عندنا، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأشير إلى المسألة، المسألة اشتهرت في هذا الزمان. نعم.
امام ابو عبيد القاسم بن سلام الهروي اپنی کتاب الاموال میں ذکر کرتے ہیں، جو کہ امام احمد کے شاگرد ہیں اور امام احمد نے ان سے لغت کا علم لیا. فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ زکوٰۃ واجب اور فرض ہے تجارتی ساز و سامان میں، اور جو دوسرا قول یعنی عدم وجوب زکوٰۃ کا ہے سامان تجارت میں، تو یہ اہل علم کے مذاہب میں سے ہمارے ہاں نہیں ہے، یعنی غیر معتبر قول ہے.
عنده مال، عنده مال، عنده عروض تجارة، عنده ذهب، عنده فضة، يضم كله بعضه إلى بعض، يضم كله بعضه إلى بعض، هذا باتفاق أهل العلم، ويخرج زكاة المال كله. نعم.
اس طرح اس سے متعلقہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص کے پاس گولڈ ہے، سونا چاندی ہے، دیگر ہتھیار ہیں اس طرح کی، اور تجارتی سامان ہے، تو اس کو سب کو ایک ساتھ ملا کر اس کی زکات ادا کی جائے گی، اور یہ اہل علم کا
واتفق أهل
معتبر.
العلم على أن زكاة عروض التجارة نصابها هو نصاب الذهب والفضة.
اور اس پر بھی اہل علم کا علماء کا اتفاق ہے کہ تجارتی ساز و سامان کا نصاب وہی ہے جو سونا چاندی کا، یعنی نقدین کا نصاب ہے.
قال وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، هي تقوم عند آخر الحول، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، هو الذي هو المشهور في مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الصحيح، لأن يعني من أهل العلم من قال أنها تقوم في أول الحول، تقوم في أول الحول، ولما قالوا ذلك؟ قالوا لأن العبرة ماذا بالنصاب، وأنت في زكاة الذهب والفضة تنظر إلى النصاب، فإذا بلغ 85 جراما من الذهب تبدأ في احتساب الحول، فبعد الحول تنظر وتخرج قيمة ربع العشر من ذلك. فقالوا إذا عروض التجارة كذلك، لكن الأصوب أن عروض التجارة تقوم في آخر الحول، ويضم إليها ما معه من أموال وذهب وفضة، ويخرج الربع العشر من ذلك. نعم.
مصنف رحمہ اللہ نے جس طرح ذکر کیا ہے کہ تجارتی ساز و سامان کی قیمت کا تعین سال کے آخر میں اس کی قیمت خرید سے کیا جائے گا. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سال کے شروع میں، یعنی قمری سال کے چاند کے سال کے شروع میں، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ اس کی مثال جو ہے وہ نصاب کی ہے، سونے
نظر الى
چاندی کی مثال.
المسائل التي اختلف فيها اهل العلم، هل تقوم عروض التجاره بالقيمه التي اشتراها به، يعني اشتراها بقيمه معينه في اول ما اشتراها، هل تقوم بقيمه الشراء او تقوم بقيمه البيع، قيمتها في السوق الان لو باعها كم قيمتها؟ والاظهر والله اعلم انها تقوم بقيمتها في اخر الحول، قيمتها في اخر الحول، لاننا اعتبرنا ماذا؟ اعتبرنا آخر الحول للتقويم، فكذلك يعتبر قيمتها أو تعتبر قيمتها في آخر الحول إذا باعها كم تساوي في ذلك الوقت.
اسی طرح مصنف رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ جس قیمت پہ وہ خریدی گئی تھی، تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا یہ جس قیمت پہ خریدی گئی تھی اس کے حساب سے زکوٰۃ کا نصاب ہوگا، یا جو ابھی اس کی قیمت ہے زکوٰۃ دیتے وقت اس وقت اس کی قیمت کا تعین کیا جائے گا. تو درست شیخ فرماتے ہیں کہ یہی ہے کہ جب وہ اب بیچ رہا ہے، یا اب جو آخری سال کا آخر ہو گیا ہے، اس وقت جو ہے اس کی قیمت فروخت جو ہے اس کا تعین اسی کے حساب سے اس کا قیمت کا تعین کیا جائے گا، اور اس کا نصاب اسی حساب سے لگایا جائے گا.
أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجه الكريم، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، إنه ولي ذلك والله أعلم. إذا كانت أسئلة استفسارات في الدرس نعم، أما استفسارات أسئلة خاصة هذه ليس الموضوع. نعم.
بس عشان الشيخ
الله
حفظه الله فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت یہاں سے ہم رک جاتے ہیں اور اگلی مجلس میں تکملہ کریں گے، اور اللہ رب العزت دعا ہے کہ ہمارے لیے اختتام جو ہے
يعني
ہماری
هذه المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمن أهل
صالحات.
العلم قال ينظر في ذلك إلى حظ الفقراء، وهذا مذهب أحمد وجمع من أهل العلم أنه ينظر إلى الأحظ الأفضل في حق الفقراء، وهذا له وجه، لأن الزكاة أصلها أنها تخرج لحظ الفقير والمسكين المحتاج، فهذا لعله يعني له وجه، والله أعلم، أنه ينظر إلى حظ الفقراء أيهما أفضل للفقير.
قصتي يسأل كيف تخرج الزكاة المقوم، كلمة الجزء المقوم الذي يبني بيته ليبيع الشقق في المستقبل.
نعم، لا، المقاول شيء والذي يبيع شيء.
هو مقاول
ما هي السلعة التي يبيعها؟
يبني عمارة.
البناء.
نعم بناء.
إذن خدمة البناء، خدمة البناء. الآن الذي يقدمها الإنسان إما أن تكون بضاعة محسوسة ملموسة هي التي تباع، وإما أن تكون خدمة، وإما أن تكون خدمة. يقوم تلك الخدمة كم حسابها في إن استطاع أن يقومها كم تساوي الخدمة، فإذا لم يستطع فيحسب ما عنده من أموال، إذا بلغت نصابا فإنه يزكي عنها طبعا. وحساب النصاب لا يدخل فيه الأصول الثابتة مثل الأثاث ونحو ذلك، ولا تدخل فيه أيضا قيمة المؤسسة أو الشركة، ولا تدخل فيه أيضا الآلات التي يستخدمها، لا، هذا كله لا يدخل في حساب نصاب الزكاة، وإنما يدخل قيمة السلعة أو البضاعة التي يبيعها أو الأموال التي يملكها.
यहाँ पे कुछ अहम सवालात शेख हफ़िज़ुल्लाह उनका जवाब दे रहे हैं कि क्या एक शख्स अगर वो कुछ कंस्ट्रक्शन में काम करता है या बिना वगैरह,
نعم اي نعم ما
क्या
عندهم من
अमानत
بضاعة في
वगैरह
ذلك الوقت
आपके अमवाल में दाखिल है? तो फरमाने के नहीं दाखिल, और ना ही उस एस्टेब्लिशमेंट की या उस कंपनी की जो कीमत है वो उसमें दाखिल है, और ना ही घर का जो साजो सामान है वो उसमें दाखिल है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जितनी चीजें वो बेचने के लिए पेश की गई हैं और सामने रखी गई हैं और तैयार की गई हैं उसकी कीमत के ऊपर, उसकी कीमत के ऊपर जकात है, और जो उसके पास माल दौलत जो वो करेंसी वगैरह जो है उसके पास जमा शुदा है सेविंग में, उसके ऊपर जकात है।
بارك الله فيكم جميعا، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد